أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ارتكاب بعض المفطرات للصوم عن جهل قصوريا أو تقصيريا بمفطريته، فذهب المشهور إلى أنه يوجب بطلان الصوم فيجب القضاء، بل ذهب المشهور إلى وجوب الكفارة في الجاهل المقصر، بينما أنه ذهب جماعة إلى عدم مفطرية ما ارتكبه عن جهل بالحكم، إما مطلقا أو في خصوص الجهل القصوري. واستدل على ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول التمسك بحديث رفع ما لا يعلمون، حيث قالوا بأنه يقتضي صحة العمل الذي أخل فيه بجزء أو شرط أو وجد فيه مانع عن جهل بالحكم. وجوابه ما تكرر منا من أن حديث رفع ما لا يعلمون لا يستفاد منه أكثر من نفي التبعة والمسؤولية لما ارتكبه جهلا، أو فقل نفي التبعة والمسؤولية بالنسبة إلى حكم مجهول، ووجوب القضاء ليس من تبعات الجهل، وإنما هو من تبعات ترك الواجب. من لم يصم صوما صحيحا فعليه القضاء، ولو كان تركه للصوم الواجب غير مستند إلى اختياره. وإن شئت قلت حديث الرفع يثبت براءة يوجد مماثلها في مرتكز العقلاء. البراءة التي توجد في مرتكز العقلاء تقول: الفعل الصادر عن جهل قصوري ملحق بالفعل الذي بالفعل غير العمدي، كلما كان للعمد تأثير في تحققه فالعمد الناشئ عن الجهل القصوري ملحق بعدم العمد. مثلا شخص تعمد في ارتكاب الحرام فيعاقب عليه، وإذا كان له حد يجرى عليه الحد. فإذا ارتكب شخص هذا الحرام عن جهل قصوري فيرى أن الإرادة الناشئة عن جهل ملحقة بعدم الإرادة والعمد، وإلا فلو أن شخصا كان جاهلا بأن إصابة يده للنجس عن رطوبة مصرية توجب تنجس يده، أو كان جاهلا بأن جماعه من غير إنزال يوجب وجوب الغسل عليه، فهل تلتزمون بأنه بعد ذلك يقول خب يرتفع أثر هذه الملاقات للنجس أو أثر الجماع بحديث رفع ما لا يعلمون؟ هل أحد يقول بذلك؟ رفع ما لا يعلمون، أنا كنت جاهلا بأن هذه الملاقات للنجس توجب نجاسة يدي، فأثرها مرفوع، أثرها نجاسة اليد، هذه النجاسة مرفوعة عن هذا الموضوع الذي تحقق عن جهل بالحكم، ولا أحد يقول بذلك. لماذا؟ لأن المستفاد عرفا من قوله عليه السلام رفع عن أمتي تسعة ما لا يعلمون إلى آخره، أنه بصدد إبداء العذر للمكلف وإلحاق ما يستر منه عن جهل أو إكراه أو اضطرار أو نسيان بفرض عدم العمد فيما كان في الآثار التي يكون للإرادة والعمد دخل فيها. فلو أن شخصا أتلف مال الغير عن نسيان لا يرفع عنه الضمان، لو أتلفه عن إكراه أو اضطرار لا يرفع عنه الضمان. ليش؟ لأن سببية الإتلاف للضمان ليست مختصة بصدور الإتلاف عن عمد، ولأجل ذلك لو كان الإتلاف صدر عن جهل أو عن نسيان أو عن إكراه أو عن اضطرار فيبقى أثره وهو كونه موجبا للضمان، ولا حاجة إلى أن نقول كما قال السيد الخوئي بأن جريان حديث الرفع لنفي الضمان في إتلاف مال الغير خلاف الامتنان على ذلك الغير. أفرض ذلك الغير ذمي، حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون لم يرحف فيه الامتنان على الذمي، وإنما لوحظ فيه الامتنان على الأمة الإسلامية، وهكذا في حديث رفع القلم عن الصبي. ظاهر هذا الحديث بعد كونه موافقا لمرتكز العقلاء في الجملة أن كل فعل يكون للتعمد في ترتب الأثر عليه دخل، فهذا الفعل الصادر عن الصبي لضعف إرادته ملحق بفرض عدم التعمد. فلو أن الصبي ارتكب حراما لا يعاقب ولا يجرى عليه الحد لإلحاقه بعدم العمد، كما أنه لو أجرى معاملة فحيث إن للعمد دخلا في ترتب الأثر على المعاملات فلا يترتب أثر على ما صدر من الصبي من معاملة ونحوها. وأما لو أتلف الصبي مال الغير أصلا لا يستفاد من حديث رفع القلم عن الصبي رفع الضمان عنه، كي نحتاج إلى أن نقول رفع الضمان عن الصبي إذا أتلف مال الغير خلاف الامتنان على الغير. يا سيدنا رحمة الله عليك يا سيدنا الخوي. حديث رفع القلم عن الصبي لوحظ فيه الامتنان على غير الصبي، حتى تقول بأن رفع الضمان عن الصبي إذا أتلف مال الغير خلاف الامتنان على مالك هذا المال، فليكن خلاف الامتنان عليه. حديث رفع القلم عن الصبي لم يلحظ فيه الامتنان على غير الصبي. النكتة التي تمنعنا من التمسك بحديث الرف، سواء حديث رف القلم عن الصبي أو حديث الرف وما ذكرناه، من أن رفع القلم عن الصبي أو رف أو حديث الرف ليس تعبديا محضا، موافق لمرتكز العقلاء ولو في الجملة. ومرتكز العقلاء هو أنه يرفع في حال الجهل أو الصباوة ونحوهما، الأثر الذي يكون للعمد دخل في ترتبه. فهنا نقول وجوب القضاء مترتب على فوت الملاك، فوت الصوم، ولو لم يستند فوت الصوم إلى المكلف فضلا عما إذا لم يستند إلى تعمده، ولأجل ذلك لا يرفع حديث الرف وجوب القضاء على من لم يصم صوما صحيحا. أما الدليل الآخر وهو المهم، معتبرة أبي بصير وزرارة قال سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال ليس عليه شيء. جمع من الأعلام كالسيد الحكيم في مستمسكه وسبطه في مصباح المنهاج وغيرهما، وهكذا السيد الزنجاني تمسكوا بهذه الرواية المعتبرة على نفي وجوب القضاء على من ارتكب مفطرا من المفطرات عن جهل بالحكم. رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال لقال ليس عليه شيء. والرواية وإن كانت واردة في خصوص الجماع، لكن قد يقال بأنه عرفا لا يرى له خصوصية، يتعدى منه إلى غير الجماع من سائر المفطرات. صاحب الجواهر ذكر هذه الرواية وأشكل عليه، قال ظاهر هذه الرواية من حيث قال فيها ليس عليه شيء أنه ليس عليه كفارة، لا أنه ليس عليه قضاء. لم يذكر صاحب الجواهر منشأ الظهور. المحقق الهمداني ذكر شيئا ويرى هذا المطلب في كلمات السيد الخوئي ويتكرر منه، وهو أن ظاهر هذه المعتبرة أنه ليس عليه شيء لأجل أنه أتى أهله في شهر رمضان، يعني جماعه في شهر رمضان عن جهل بالحكم لا يوجب عليه شيئا. هذا مختص بالكفارة. الكفارة تترتب على ارتكاب هذا الشخص للجماع، وأما القضاء فهو مترتب لا على ارتكابه المفطر، بل على فوت الصوم عن وتركه للصوم الواجب. موضوع القضاء عدم اتيانه بالصوم الواجب في وقته، ولا يستند إلى ما ارتكبه من جماع. والإنصاف أن هذا البيان غير تام، كما ذكر السيد الحكيم في مصباح المنهاج: لا وجه لدعوى ظهور قوله ليس عليه شيء في أنه مترتب على، في أنه ناظر إلى الأثر المترتب على ارتكاب المفطر. سأل السائل، قال: رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، فهل ترون أنه كان واضحا عنده أنه يجب عليه القضاء وإنما سأل عن الكفارة؟ هذا مو محتمل، هذا خلاف الظاهر لا أقل. والإمام حينما يقول ليس عليه شيء، العرف يفهم منه أنه ليس عليه شيء يترتب على ارتكاب المفطر. لا، ليس عليه شيء بقول مطلق. والإنصاف أن العرف يفهم منه نفي وجوب القضاء، هذا أولا. وثانيا، نحن ذكرنا في أول كتاب الصوم أنه إذا نوى شخص ارتكاب مفطر وهو جاهل بمفطريته، كما هو مفروض في هذه الرواية، فلا يتم ما ذكره السيد الخائي من أنه حتى ولو لم يرتكب هذا المفطر بطل صومه لإخلاله بنية الصوم. ولأجل ذلك يقول السيد الخائي: شخص من أول شهر رمضان متواعد ويا فد واحد قال إذا تجي علي فأنا ما عندي مانع، وهم تعطيني بطاقة للدخول في المسبح بلاش، أنا أجي وياك نهار شهر رمضان، يكون ما يخالف، ما عندي مشكلة، لأن الارتماس في الماء مو معلوم، جاهل بأنه مفطر. هذا اللي قال ما يخالف إلى آخر شهر رمضان ما وفى بوعده، كل يوم يقول باشر. هذا ما يريد يروح للمسبح بلاش، للمسبح يصرف فلوس، يريد يروح للمسبح بلاش، كما هو دأب جملة من المؤمنين. خب، فما راح للمسبح إلى أن تم شهر رمضان. السيد الخوي يقول يكون يقضي كل صيام هذا الشهر 30 يوم من شهر رمضان هاي السنة، يكون يقضي كلها. ليش؟ هذا خب ما سوى شيء، صام مثل بقية الناس، كان متردد أو ناوي يروح للمسبح وما راح. السيد الخوي يقول لا، الصوم نية الإمساك عن مفطرات، وهذا لم يمسك، لم ينوي الإمساك عن الارتماس في الماء وهو مفطر بنظري. نحن قلنا لا، كما يقول السيد الحكيم في المستمسك والسيد السيستاني: العرف المتشرع يرى أنه صائم ونوى الصوم. إذا كان عالما بأن الارتماس في الماء مفطر مع ذلك لا ينوي الإمساك عنه، خب مو بعيد أن العرف يقول هذا لم ينوي الصوم، لأنه يعلم بأن الصوم متقوم بالارتماس في الماء وهو لا ينوي الاجتناب عنه. ولعل السيد الخميني حتى في هذا المثال هم يناقش في بطلان الصوم، لكن السيد الحكيم والسيد السيستاني رأيهما أنه لا، في فرض علمه بكون الارتماس في الماء مفطرا لا يتمشى منه قصد الصوم، ويكون نية ارتكاب المفطر موجبا لبطلان الصوم. وأما الجاهل بمفطرية الارتماس في الماء، العرف يرى أنه صائم، العرف المتشرع يرى أنه صائم، ويسند بطلان صومه إلى ارتكابه للمفطر، وعليه في هذا المثال الذي يرى أن الجماع حلال له في شهر رمضان جاهل من مفطرية هذا الجماع. فالصحيح أن بطلان الصوم ووجوب القضاء عليه بالدقة أيضا من آثار ارتكابه للمفطر، وليس من آثار عدم تحقق الصوم منه. فإذن لا ينبغي الإشكال في تمامية دلالة هذه الرواية المعتبرة على عدم وجوب القضاء لمن ارتكب مفطرا من المفطرات عن جهل بالحكم، لكنه لا يشمل المتردد، يختص بالجاهل غير المتردد، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، وقد يكون مقصرا، مقصر مو قاصر، نتيجة تقصيره في تعلم الأحكام صار هيجي لا يرى إلا أن ذلك حلال له. يعني اعتقاده أن الجماع حلال له ناشئ من تقصيره لا من قصوره. وهذا مو صحيح أن نقول بأن كل من اعتقد حلية شيء فهو جاهل قاصر، لا، قد يكون جاهل مقصر لأن اعتقاده بحليته ناشئ عن تقصيره وتركه للتعلم سابقا. وهذه المعتبرة تشمل الجاهل القاصر والمقصر، ولكن في خصوص ما إذا كان هذا الجاهل غير متردد. صاحب الجواهر قال من خالف، افرض هذه المعتبرة تامة الدلالة، تامة الدلالة على عدم وجوب القضاء لمن ارتكب المفطر جهلا بالحكم، لكن النسبة بينها وبين ما دل على وجوب القضاء عند ارتكاب المفطرات عموم وخصوص من وجه ليس عليه شيء بإطلاقه ينفي وجوب القضاء، ويمكن حمله على نفي الكفارة. دليل وجوب القضاء على من ارتكب الكفارة، على من ارتكب المفطرات، على من ارتكب المفطرات هم يشمل هذا الجاهل غير المتردد كما يشمل العامد والجاهل المتردد. ففي مورد وجوب القضاء لمن ارتكب مفطرا من المفطرات عن جهل غير ترديدي بالمفطرية يتعارضان بالعموم من وجه. إذا قلت خل يتعارضان وبعد تساقط إيمان نرجع إلى البراءة كما ذكره السيد الحكيم في المستمسك، يقول صاحب الجواهر لا، دليل وجوب القضاء يقدم لأجل مرجحات ترجح هذا الدليل لوجوب القضاء، منها كون وجوب القضاء هو المشهور بين الأصحاب، ومنها ظهور جملة من أدلة القضاء في الجاهل. لا بد من الفحص أنه هل يوجد دليل في وجوب القضاء يكون ظاهر في 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 خصوص الجاهل. أنا لحد الآن ما وجدت دليلا من هذا القبيل. السيد حكيم في المستمسك ذكر هذا الإشكال، قال بعد أن قوله ليس عليه شيء مطلق ينفي وجوب القضاء، قال ودعوى أن بينه، يعني بين هذا الحديث المعتبر وبين أدلة المفطرية الشاملة لفرض الارتكاب عن جهل عموما من وجه، والترجيح لها من وجوه منها الشهرة ومنها ظهور جملة من أدلة القضاء في الجهل غير ظاهرة، إذ الشهرة الفتوائية لا تصلح للترجيح. يعني يا صاحب الجواهر أنت تجعل الشهرة الفتوائية من المرجحات، المرجح والشهرة الروائية للشهرة الفتوائية، ما أن إعمال الترجيح في تعارض العامين من وجه خلاف التحقيق. يعني أدلة المرجحات لا إطلاق لها لتعارض العامين من وجه كما ذكرناه في الأصول مفصلا. وأما ما ادعاه صاحب الجواهر من ظهور جملة من أدلة القضاء في الجاهل أول الكلام. ثم قال السيد الحكيم في المستمسك فالتحقيق أن إطلاق الموثق، يعني موثقة أبي بصير وزرارة، رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال لقال ليس عليه شيء، إطلاقه في نفي القضاء أقوى من إطلاق أدلة مفطرية المفطرات كما هو الحال في أمثاله، مما يظهر لعنوان الموضوع خصوصية تناسب الحكم الجهل في المقام. ولو سلم عدم الترجيح في الظهور فاللازم الرجوع إلى الأصل المقتضي لنفي المفطرية، نرجع إلى أصل البراءة، المفطرية هذا المفطر في حال الجهل بالحكم. وأما التقييد بغير المقصر فخال عن الوجه، لا وجه لتقييد هذا الحكم بالجاهل القاصر، فالبناء على الصحة في الجاهل وإن كان مقصرا أقوى. نعم لا تشمل الجاهل المتردد الذي لا يحكم عقله بالحل، فالرجوع فيه إلى عموم المفطرية ووجوب القضاء أولى، ونحوه الجاهل بالموضوع وإن كان عقله حاكما بالحل. يقول السيد الحكيم هذه الرواية تختص بالجاهل بالحكم ولا تشمل الجاهل بالموضوع، من كان جاهلا بأن هذا اليوم شهر رمضان، لكنه صام بنية القربة المطلقة، ثم جامع أهله. أو خان جائلا بالموضوع بنحو آخر، فهنا لا تشمله هذه الرواية، لأن الرواية ظاهرة في الشبهة الحكمية، جام أتى أهله وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، يعني اعتقاده أن الجماع حلال بنحو الشبهة الحكمية. أما الجاهل المتردد الذي قال سيد الحكيم الذي لا يحكم عقله بالحل، فكأنه يقول إذا كان عقل جاهل متردد حاكما بالحلية العقلية، الحلية الظاهرية العقلية، فتشمله الرواية، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له عقلا. هذا واضح عنده، قاعدة القبح، قاعدة العقاب بلا قبح، العقاب بلا بيان، كأنه واضح عنده أن العقل يحكم في الشك في الأقل والأكثر بالبراءة، فارتكب هذا المفطر وهو يزعم أنه حلال عقلي، فهم تشمله الرواية. لكن الإنصاف أن الظاهر من الرواية حينما قال وهو لا يزعم إلا أنه حلال له، أي حلال له شرعان كحلية واقعية، لا أنه جاهل متردد من باب الأقل والأكثر يرى أنه حلال عقلي، هذا خلاف الظاهر. نعم، من يرى في الأقل والأكثر أنه مجرى للبراءة الشرعية فهو يرى أن هذا حلال شرعي، ذلك صحيح. أما من لم يصل إلى البراءة الشرعية وإنما وصل إلى البراءة العقلية، نقول هذا يزعم أن هذا حلال عقلي خلاف الظاهر، ظاهره أنه يكون يزعم أن هذا حلال شرعي، ولكن هذا مو مهم. المهم أن نرى هل تمسك السيد الحكيم الجد والسيد الحكيم السبط بهذه الرواية ونفي المعارض لها صحيح أم لا؟ نحن قوينا تمامية دلالة هذه الرواية، لكن هل تتخلص هذه الرواية عن مشكلة المعارض لها أم لا؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.